بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد. أم محمد من الشارق.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك الشيخ.
خير ونعمة، الحمد لله.
الشيخ بغيت، عندي ثلاثة أسئلة.
اي تفضلي.
سؤال الأولين، عقب الصلوات ما بنذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟
اي.
زين، ساعات مثلا أنسى مثلا كم أنا عديت.
اي.
زين، السؤال الثاني، والسؤال الثاني يا شيخ، إن في القرآن الحين يوم أقرأ القرآن سبحان الله أنسى أنك مثلا دوم تعود من الشيطان، يعني
إيه كيف يعني تنسين الآيات؟
لا لا، مثلا تجيني أفكار.
وأنت تقرأين من القرآن؟
وأنا أقرأ القرآن. إيه
أنت تقرأين القرآن نظر يعني من القرآن؟
إيه من القرآن. إيه
أيوة، وتستعيذين بالله من الشيطان؟ ها
إيه، وكل شوي كل شوي كل شوي عشان هذا.
إيه إن شاء الله. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، لا إله إلا الله. إيه، يوم الحين أتوضأ مرة ثانية.
إيه
شيخ، إنزين أصلي مرة ثانية صلاة الوضوء،
ركعتي الوضوء؟ ها
ركعتي.
إيه إن شاء الله يا أم محمد.
والعادي والعادي على طول أصلي الفرض وها والسنن
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد. مرحبا ومسهلا أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. شيخنا لدي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول شيخنا، بما يخص الصلاة، راني مريضة وصلي جالسة. وفي بعض الأحيان نعجز على الوضوء، نتيمم بالنوافل، ولكن الفرض بالمشقة، ولكن نتوضأ بالماء.
أها. طيب
مفهوم شيخنا؟
اي مفهوم.
نعم. السؤال الثاني شيخنا، بما يخص امر بالنسبه لبنتي، طرحت عليك الاسئله هذه بزاف، ولكن مازالني الامر هذا غير يتطور. بالنسبه لبنتي شيخنا، تحاموا فيا هي والعم نتاعها، وحطوا عليا باطل، اتهموني بالسحر، اتهموني بالخيانه، وحطوا في جرتي شيخنا، ومعولين يطلقوني من داري. هل يا شيخنا هذه البنت ادعي عليها او ندعي لها بالهداية؟ والبنت هذه عاقة لا محالة، عاقة، وانا شيخنا طردتها من قلبي وطردتها من كلش، وراني زعفان عليها. هل انا مذنبة شيخنا او هي؟
ان شاء الله يا ام احمد. ابشر، تسمعين الجواب. بارك الله فيك. اهلا وسهلا.
شكرا فيك يا براتي.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام احمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله جنة النعيم في هذا البرنامج الطيب.
آمين وياكم.
الله يسلمك. يا شيخ عندي سؤال. تم التعاقد معي مع جامعة عساس أدرس معهم مخصص بأجر الساعة. مقرر واحد. تمام؟ هذا المقرر يعني مفروض أني أدرسه 3 ساعات. لكن محتوى المقرر ما يتعدى معي ساعة واحدة.
نعم.
يعني حتى لو عطيت واجبات، حتى لو عطيت تمارين، حتى يعني ما يتعدى ساعتين لو مديتها أني لحالي. فرفضت التعاقد، لأنه بأجر الساعة لو كان يعني زي الفترة الصباحية مثلا عادي راتب شهري، فهو مقرر أكمله وانتهى الموضوع، لكن بأجر ساعة حسيت إني آخذ أجر شيء ما اشتغلت عليه.
نعم.
فإيش رأي كشيخ؟ وإذا جتني الفرصة، إذا جتني فرصة أخرى يعني هل أوافق أو لا؟ لأن الفرصة هذه رفضتها.
طيب يا أم أحمد أبشري.
جزاكم الله خير. شكرا.
مرحبا
ليش.
مرحبا. من؟ تفضلي يا يسرى. يسرى من بريطانيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بالنسبة لزكاة الفطر مالت رمضان يصير نطلعها قبل رمضان؟
إن شاء الله يسرى.
وشيخ عافية ممكن رقمك الشخصي؟ عندي مسألة يعني تصل عليك.
طيب المخرج الآن يساعدنا يطلع رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، خذي الرقم الواتساب وراسليني عليه وأبشر بخير يا يسرى. فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طلال.
الله يسلمك شيخ. الوالد عنده تقريبا حلال يعني غنم من نعم. 50 إلى 80 راس، بس الوالد هو اللي يطعمهم يعني ما في يعني دعم من أي حد، هو من مصروفه.
نعم.
فهل هذه عليهم زكاة شيخ؟
إن شاء الله يا فاطمة.
الله يطول عمرك.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بالنسبة للأذكار التي بعد الصلوات أحيانا تقول أنسى كم يعني سبحت ويعني كبرت وكذا، تقول كيف أتصرف في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم نوع في الأذكار اللي بعد الصلوات الخمس، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صيغ كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح فيها. الصيغة الأولى المشتهرة بين الناس كان يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، كم صار العدد 99، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، التكبير 34 زيادة، المجموع 100، هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة ما هي؟ كان عليه الصلاة والسلام يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول 25 لا إله إلا الله، يعني سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، هذه 100، واضح؟ الصيغة الرابعة الأخيرة كان يسبح 10 مرات، قل سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، ومعلوم بأن الحسنة بعشر أمثاله. فهذه الصيغ يا أختي أم محمد إذا أنت حبيت تنوعين بينها طيب، يعني مثلا تعملين هذه وتعملين على أساس ما تنسين، لكن أفترض الآن فرض أنت الآن تسبحين بعد الصلاة على 33 مثلا، ثم أنت الآن أثناء قول سبحان الله جبتي 33، الحمد لله توهمتي، تقولي ما أدري أنا الآن سبحت 20 ولا 30 حتى تزيدين على 30، زيدي 10، ابني على الأقل، ابني على الأقل والحمد لله. بعدين يا أخت الفاضل لما تعقدين بأصابعك أعتقد أنك ما تنسي، ولو نسيتي ما عليك شيء، لأنك الآن لو سبحتي مثلا 20 ونسيتي مثلا الحمد لله في صيغة من الصيغ أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح 10 مرات، والأمر طيب وواسع ولا تقلقين، وهذه سنة ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تقول أنا لما أقرأ القرآن تأتيني أفكار كثيرة وأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تقول ما الحل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، شوفي المسلم في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان، والشيطان يحرص حرص شديد على أن يلبس على الإنسان دينه وصلاته وعبادته وأذكاره، هذا طبيعي، لأن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، لهذا الشيطان عدو للإنسان. الشيطان أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين مثل الكلب الرابض، رابض هناك ينتظر أي فرصة يهجم فيها على الإنسان، هذا هو الشيطان. لذلك أنت طبيعي جدا، بالعكس هذا يدل إن شاء الله أنك على خير، لأن الشيطان دخل عليك شايفك أنت في عبادة وفي طاعة وفي تأله وتنسك لله عز وجل بمثل هذه العبادات،
فيختل فاضلة قراءة القرآن ولله الحمد من فضل الله علينا أن الإنسان لو قرأ القرآن قراءة يعني قراءة حدر أو سرد أو قراءة مثلا حتى لو كان من دون تدبر يؤجر عليها الحرف بحسنة الحرف بحسنة. ولا شك بأن التدبر واجب لمن عنده أدوات التدبر. فأنت بارك الله فيك وأنت تقرأين هجمت عليك أفكار من الشيطان، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكملي قراءتك لا تتوقفين. إن توقفتي فهذا هو مطلب الشيطان، الشيطان يبغى منك هذا أنك تتوقفين عن القراءة. لا، زيدي من جرعة القراءة، استمري في القراءة، وبإذن الله مع الوقت تشوفين نفسك ولله الحمد ارتحت من وساوس الشيطان ومن خواطر الشيطان اللي يبعثها مثل الجنود حتى أن يجعلك تتوقفين عن قراءة القرآن. استمري وكثري من الاستعادة، ما يضرك ولا يبطل قراءتك. قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم محمد من الشارقة تسأل تقول أنا إذا توضأت مرة ثانية هل يعني آتي بسنة الوضوء؟ أختي أم محمد من الشارقة، بالنسبة لسنة الوضوء مستحبة، فالإنسان إذا توضأ يستحب له أن يأتي بركعتين بعد الوضوء. طيب الإنسان الآن متوضأ وراح جدد الوضوء مثلا، جدد الوضوء يجيب سنة الوضوء؟ الجواب نعم، لأن هذه سنة سببها الوضوء، سنة سببها الوضوء، سميت سنة الوضوء بمعنى أن الإنسان يعني يأتي بهاتين الركعتين بعد الوضوء. وما في بأس حتى لو كان أنت توضأت لغير الصلاة، في بعض الناس يتوضأ علشان يعني يمس القرآن مثلا، تجيبين سنة الوضوء. الأمر في هذا واسع ولله الحمد، وفيه أجر وثواب. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال يا رسول الله، يعني بلال يقول ما أتذكر إلا أنني ما توضأت وضوءا إلا وأعقبته بركعتين. قال بذلك بلغت، قال بذلك بلغت. فطيب يا محمد أن كلما توضيتي أنك تجيبي ركعتين الوضوء. وبعدين في شيء ثاني، في سنة قبلية في بعض الصلوات، عندك الفجر وعندك صلاة الظهر، فإذا أنت توضيتي ثم صليت سنة الفجر ونويت أيضا سنة الوضوء، طيب يتداخلان ولله الحمد والمنة. أم أحمد من فرنسا تقول أنا امرأة مريضة أصلي جالسة وأعجز عن الوضوء، لكنني بالنسبة لصلاة النافلة أتيمم، أما الفريضة فإني أتوضأ بمشقة، ما حكم ذلك؟ أم أحمد من فرنسا شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يتولاك وأن يرفع من درجتك. أختي الفاضلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام أنك عاجز عن القيام تصلينا جالسة ولا تكلفين نفسك بالقيام. أما قضية الوضوء فأحسنت أنت حينما يعني حرصت على الوضوء للفرائض، ولو مع وجود مشقة وتعب تؤجرين على ذلك. وأما التيمم للنوافل فما دام أن الأمر يشق عليك الوضوء بالماء لا حرج، تتيممين للنافلة لكون الطهارة المائية هذه يشق عليك بالكاد تأتين بها بالفريضة، لا حرج عليك ولله الحمد والمنة. أم أحمد تقول عندها بنت، هي وعم هذه البنت تقول اتهموني بالسحر ولفقوا علي تهم وشيء من هذا القبيل، وتقول بأنها سألتني سابقا وشكت إلي يعني هذا الموضوع، تقول الآن هل أدعي عليها ولا أدعي لها؟ تقول لأنها خرجت من قلبي. أم أحمد من فرنسا بارك الله فيك، أختي الفاضلة، يعني أنت الآن تقولين أدعو عليها ولا أدعو لها؟ لا، أدعي لها بالهداية، فهو خير لك ولها، خير لك ولها. قل اللهم اهدها، اللهم عافها، اللهم لا تسلط عليها بأسك ورجسك الذي تسلطه على هؤلاء المفترين. قولي هذا الكلام، لأن بنتك يا أختي الفاضلة على ما ذكرتي أنت، احنا ما سمعنا البنت لكن أنا على ضوء ما ذكرتي، أصلا بنتك وعمها يعيشون تحت سخط الله ولعنة الله وغضب الله، لأن هذه جريمة. هذه من الذنوب العظيمة. هذا الإنسان معرض نفسه للعذاب الأليم، خاصة تهمة الآخرين البراء وتلفيق القضايا عليهم واتهامهم بما يشوه سمعتهم وصورتهم عند الناس. ها يقول جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية والسلام. ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني هو يعني جرت العادة، ممكن يحصل شخص يتهم آخر أو يفتري عليه وهو أجنبي عنه، يعني قصدي ليس من أرحامه، لكن أن تقوم البنت فتفتري على أمها بمثل هذا، هذا شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخت الفاضلة، يعني أنت الآن خافي على ابنتك من العقوبة المعجلة التي تنتظرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخر، يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. فلذلك أخت الفاضلة أنا أنصحك بأن أقول: اللهم اهدها، اللهم أرشدها، اللهم يا رب تب عليها، لأن أصلا هي عاشت الآن، هي تتنفس تحت عقوبة الله. الله عز وجل عطاها عمر ومد في أجلها وعطاها صحة علشان تتوب، لكن إذا بقيت على هذا الطريق فهي في شر والعياذ بالله. فقولي لها هذا الكلام، هي وعمها يتقون الله عز وجل. والبهتان هذا شيء عظيم والعياذ بالله، لأن الذنوب أحيانا الذنوب على قسمين: ذنوب قاصرة على الإنسان، هذه يعني من السهل جدا أن يتخلص منها الإنسان بالتوبة، يعني بينه وبين الله عز وجل. في ذنوب أشد من هذه، وهي المظالم، لما يظلم الإنسان الآخرين سواء ظلم مادي أو معنوي، ها هذا خطير، وقع هذا على النفس أشد، كلما كان الذنب مع الآخرين أشد وقعا على نفوسهم كلما كانت العقوبة شديدة، نسأل الله العافية والسلام. ولا أحد من الناس يرضى أن يقال فيه شيء أو يتهم مثلا، أو مثل ما يقولون بالعامية يتبلون عليه، تبلى عليه، أو يختلق قصة ويركبها عليه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ادعي لها بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول: يعني في جامعة أرادت أن تتعاقد معي في مقرر، تقول بأجر لكن على الساعة، تقول 3 ساعات، تقول المقرر يعني ليس بالكبير ويكفي ساعة واحدة، وإذا يعني زدت مثلا يعني يكون إلى ساعتين. تقول: أنا رفضت العمل بهذا العقد لأنه أرى بأني ما أستحق الساعة يعني الأخرى الثالثة، لأني ما أستطيع أن أؤدي شيء. تقول رفضت. تقول: مستقبلا لو عرض علي مثل هذا هل أقبل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وهذا والله نموذج طيب لمن يتحرى الحلال ويبتعد عن المشتبهات، وهذه من أعظم النعم. لأن للأسف الشديد كثير من الناس يتخوضون في مال الله بغير حق، ويخلون بالعقود التي بينهم وبين الآخرين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ومن جملة العقود أن الإنسان يؤدي العمل على أتم وجه وفق العقد الذي بينه وبين الطرف الآخر، ويقوم به على التمام، لأن كل ساعة يقضيها الإنسان في العمل يأخذ في مقابلها أجر. ولهذا تجد الآن بعض الموظفين هدانا الله وإياهم يقصرون في الأعمال ويخلون بها، وربما يلتفون على الأنظمة والقوانين، ويأتون بإجازات مرضية وهم غير صادقين، وربما تركوا العمل والمعاملات تتراكم مع قدرتهم على هذا، وهم ملتهون بوسائل التواصل والدخول إلى هذا العالم الافتراضي وتاركين العمل. ثم يجي يقول: والله يا أخي ندعو ولا يستجيب الله لنا. يقول: ندعو ولا يستجيب الله لنا. قل: هو من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم، أنتم اللي تسببتم في هذا. اللقمة الحرام هذه مانعة من إجابة الدعاء. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يعني والمرأة يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يستجيب الله عز وجل لعبد يأكل حرام يأكل حرام. فيا أم أحمد بارك الله فيك، أنت على خير والحمد لله رب العالمين، وهذا توفيق من الله وكثر الله أمثالك. لكن عموما ما دام أن العقد الآن يعني ممكن يعرض عليك العقد المستقبلي، أنت أكيد أكاديمية ومتخصصة، تعلمين بأن هناك مهارات في التعليم والتدريب والتدريس. يعني مثلا عندك الآن هذا المقرر يعني مثل ما تقولين يستغرق ساعتين بالكثير، وتبقى ساعة عندك، الساعة هذه ممكن تستثمرين أختي الفاضلة بالتدريب وبالتعليم وبالتكاليف البحثية مثلا وبالنشاطات الأخرى، ممكن تستثمرينها وتستثمرينها بالمراجعة. فأنت وأمثالك مهم جدا أن يكونوا في هذه الأماكن، يعني مثلك أنت ومثلك مهم جدا أن يكونوا بمثل هذا، لأن الحمد لله تحملين أمانة وتحملين رسالة. فأنا أنصحك بقبول العقد الآخر وتقومين على قضية التنوع في مسألة التعليم والتلقين والتدريب، وهذه موجودة يعني ممارسات موجودة يقوم بها الأساتذة، خاصة الجانب الأكاديمي، يعني في مساحة أوسع للمعلم أو الأستاذ يؤدي رسالته بشكل يعني فيه مرونة نوعا ما. فأنا أنصحك بهذه أختي الفاضل، يعني قومي مثلا بتكليفهم أو بمراجعة مثلا الساعة الأخيرة، تجعلينها مراجعة، تقومين بجعل الطالبات مثلا إلى مجموعات وتقومين بقضية حوارية قوية. يعني هذه ما أعتقد أن تخفى عليك، فأنا أجزم يقينا بأنك ممكن تستثمرين هذه الساعة وتستغلينها في صالح الطالبات. بارك الله فيك. يسرى من بريطانيا تسأل عن زكاة الفطر، تقول ممكن نطلعها قبل رمضان. أختي يسرى من بريطانيا بارك الله فيك، زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر، أضيفت إلى الفطر، والفطر ما هو؟ عيد الفطر، عيد الفطر، زكاة الفطر، فهي سببها إفطار الناس بعد انتهاء شهر رمضان، ولذلك من أخرجها قبل رمضان فهذه صدقة من الصدقات. بل أقول لك من أخرجها في رمضان قبل يوم العيد بيوم أو يومين فهي صدقة من الصدقات، ما أدى زكاة الفطر. زكاة الفطر وقتها بعد صلاة فجر يوم العيد قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ثم رخص قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فأنت تخرجينها ليلة 28 وليلة 29، نعم، أما قضية قبل ذلك فهذا أخت الفاضلة لا تكون زكاة فطر، وإنما تكون صدقة من الصدقات. فتنبهوا لهذا، تنبهوا، بارك الله فيكم. فضل يا ضياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، الله بيك. حياك الله أخوي ضياء.
الله يسلمك شيخ. أنا سائق شاحنة.
نعم.
وأطلع مسافات 300 كيلو 400 أقصر وأجمع.
نعم.
من أرجع تحكم صلاة الظهر بالطريق، أصلي قصر وجمع، هم أقصر وأجمع.
نعم.
من أصل البيت يأذن العصر أعيد الصلاة وأبقى على القصر والجمع.
إن شاء الله يا ضياء.
الله ينفع بك الأمة شيخنا، ونحبك كله شيخنا العزيز.
أحبك الله يا أخوي ضياء، بارك الله فيك ورضي عنك. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول بالنسبة للنذر، إذا نذرت ولم يتحقق هذا الشيء هل علي شيء؟ إذا تحقق بعد مدة طويلة سنة سنتين أو خمس سنوات، هل علي أوفي هذا النذر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الأمس ذهبت يعني ولاية مسافة سفر أخذ قرآن صديق يعني، ولما وصلت الولاية هذه جمعت قصرت المغرب والعشاء، لما وصلت إلى آخر القرآن أصلت في المسجد بس بعدهم ما مصلي لا العشاء، ترددت هل أصلي معهم صلاة العشاء مرة ثانية يعني جمعت وقصرت أنا.
يعني أنت دخلت المسجد تريد شخص مثلا هذا المكان؟
لا، هناك داخل عقد قرآن في المسجد.
ها، عقد قرآن. أي عقد قرآن
بعد صلاة العشاء، قبل لهم صلوا العشاء بعدين تموا عقد القرآن، أنا جلست خارج ترددت هل أصلي معهم أو لا.
يعني أنت وصلتهم يصلون العشاء
بعد الإقامة؟ ممكن دقيقة 5 دقائق على الإقامة.
طيب أبشري علي. زين.
يعني خلاص يعني جمعت وقصر.
طيب سؤال الثالث.
السؤال الثالث إذا شخص نسي الركوع وسجد وتذكر ذلك هل لما يرجع للركوع يكبر أم لا سواء كان منفردا أو إمام؟
إن شاء الله.
وأيضا إذا لما يقوم يعني يريد يركع لأن النساء هل يكبر مرة ثانية أم يكتفي للقيامة؟
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا علي. ها؟ تفضل يا أم خليل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال واحد نروح نحن العمرة لكن ميقات يعني كيف الميقات يعني برودة وايد وكذي يعني نغتسل من الميقات حد يقول يوم سألت قال لي واحد قال لي لا ما ما لازم تغتسلي يعني تيددي وصلي كل يعني برودة وايد وأنا عندي في الدنين التهاب.
اي ام خليل انت رايحين في الطياره ولا في الباص؟
لا في الباص. في الباص.
طيب ابشري يا ام خليل.
بر
ان شاء الله ابشري.
السؤال الثاني لما صلينا الظهر في البيت وطلعنا عشان نسافر له وقبل علينا صلاه العصر يعني دخلنا المصلي نصلي انا اصليها يعني العصر كامل واحده قالت لي لا انت قصريها خليها ركعتين.
متى طلعتوا من مدينتكم؟
انا الحين ما طلعنا يوم طلعنا من المدينه يعني ونسير نصلي الظهر بس بنقابل علينا صلاه العصر.
اي
العصر انا اصليها 4 ركعات كامل
في السفر.
في السفر ايوه.
يعني وقفتوا في المصلى في المحطه مثلا؟
ايوه. واحدة قالت لي لا تحاول ما تقصريها انت.
والمحطة بعيدة عن البلد.
هي تقريبا ساعة ونص ساعتين.
ايه طيب ابشري يا ام خليل ابشري.
يعني اصليها كامل ولا اقصرها يعني؟
ان شاء الله يا ام خليل. مرحبا. ام ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن عقيقة المولود، هل يصير اوزع لحم ولا اعزم الاهل والاصدقاء بوليمة؟
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا سارة.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته
شيخ. عندي سؤال واحد وهو أنا في التشهد الأول وأنا أقول تشهد أشك أني سجدت سجدة واحدة فأوقف في التشهد وأسجد سجدة وعقب قبل لا أسلم أسجد سجود السهو فهل هذا الفعل صحيح؟
وهذا دائما يا سارة معك؟
يعني بعض يعني شوي وايد.
إن شاء الله ما عندك وسواس؟
عندي شوي.
طيب يا سارة إن شاء الله.
شكرا.
فضلية جميلة. جميلة من ليبيا.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام.
أنا عندي ولدي متوفي يا شيخ وطلعوا له فروقات وقالوا لي يعني عندك فيهم حق وهو متجوز هل عندي فيهم حق ولا ما عنديش؟
إن شاء الله.
أعطيني سؤال يا شيخ.
إن شاء الله الآن بجاوبك إن شاء الله قريب.
أيوة متوفي ليها سوى 7 شهور وطلعوا لها فروقات قال لي عندك حق في يعني في الفلوس اللي طلعوا منها.
إن شاء الله أبشري. مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. فاطمة من رأس الخيمة تقول الوالد عنده غنم تقريبا ما بين 50 و80 تقول هو يطعمهم يصرف عليهم هل عليها زكاة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك بالنسبة للغنم الأنعام عموما التي تجب فيها الزكاة هي السائمة في القول الراجح من أقوال أهل العلم. الإبل والبقر والغنم حتى لو بلغت النصاب ما دام أنها معلوفة ما تجب فيها الزكاة هذا القول الراجح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائمة الإبل كذا دل هذا مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام أن المعلوفة لا زكاة فيها وهذا كما أنه النص جاء في الإبل كذلك يشمل البقر والغنم لذلك قول الوالد الحمد لله ما عليه زكاة يبغي يزكي من عند نفسه ومن خاطره يقول حاب أني أزكي الله يقوي أما يجب عليه لا ما يجب هذا هو القول الراجح أن أي شخص عنده أنعام بقر ولا غنم ولا إبل وبلغت النصاب حتى لو كانت كثيرة لكن يعلفها وما في دعم مثلا ولا في عشب ولا فيه رعي ما عليه زكاة ولله الحمد والمنة. ضياء من العراق يقول بأنه سائق شاحنة يطلع مسافات 300 إلى 400 كيلو، يقول أجمع وأقصر. أحيانا يقول أصلي الظهر والأذان العصر، العصر يقول هل يلزمني أنني أعيد صلاة العصر؟ ضياء من العراق، بارك الله فيك ويسر الله أمرك وبارك الله في عملك أخي الفاضل. الجواب لا، لأنك أنت صليت بنص شرعي. ما هو النص؟ أنك أنت مسافر تقصر الرباعية إلى ركعتين، وإذا احتجت إلى الجمع تجمع. أما وقد جمعت بين الظهر والعصر ثم وصلت البلد في وقت صلاة العصر، ما يلزمك أن تعيد الصلاة إلا في حالة واحدة، أنك أنت الآن الناس شافوك أو دخلت المسجد مثلا تصلي معهم تكون لك نافلة. أما أنت ذهبت من يعني لما وصلت دخلت بيتك وأنت يعني تعاني من تعب السفر وكذا، ما يلزمك أنك تصلي العصر ولا تعيد، لأنك أوقعت الفرض في السفر، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن النذر، يقول إذا ما تحقق هل علي شيء؟ وإذا تحقق بعد السنوات هل يجب علي الوفاء به؟ يا علي بارك الله فيك، أولا لا بد للمسلم أن ينتبه إلى قضية النذر، أنه يترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال عليه الصلاة والسلام النذر لا يرد من قدر الله شيء. فلذلك ينتبه الإنسان. جمهور العلماء على كراهية النذر المشروط، هذا اللي يقول يا ربي إن شفيت مريضي أفعل كذا، إن رددت غائبي أفعل كذا، إن نجحت في الامتحان أفعل كذا، مكروه في قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، قالوا النهي هذا النهي يفيد التحريم وليس ثم صارف عندهم، لكن الذي يظهر أن الراجح قول جماهير أهل العلم، لأن الوفاء به هو الصارف، الوفاء به هو الصارف فيما يظهر، والله أعلم. الأمر الثاني، من نذر نذرا ولم يتحقق ما عليه شيء، يعني قال لله علي إن نجحت في الامتحان بعمل كذا ورسب في الامتحان، ما عليه شيء، ها ما عليه شيء، واضح. إن حصل وفاء إن حصل أن الله تعالى يسر له وحصل هذا الذي نذر لأجله، نعم يجب عليه الوفاء، يجب عليه حتى لو طالت المدة. يعني قال لله علي إن حصلت وظيفة، إن حصلت وظيفة بتصدق بألف درهم، ما حصل وظيفة إلا بعد 5 سنوات، عليه أن يفي بهذا النذر، لأن لله حكمة بالغة في تأخير هذه الوظيفة، فلذلك يجب عليه أن يوفي. فالله تعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم، فلذلك يجب الوفاء بالنذر. علي من عمان يسأل يقول أمس ذهبت إلى ولاية أخرى لأجل يعني حضور عقد قران في المسجد، يقول في الطريق صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وافقت الجماعة يقول في المسجد قبل الأذان ب5 دقائق، يقول هل أصلي معهم العشاء؟ علي بارك الله فيك، أنت صليت المغرب والعشاء الفرض، أسقطت الفرض، الآن حينما دخلت المسجد يلزمك أن تصلي معهم، لكن تكون لك نافلة ما دمت أنك شهدت الجماعة، فلا تنفرد عن الجماعة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة فلما انتهى من الصلاة رأى رجلين في آخر المسجد جالسين، فدعا بهما طلبهما، فأتيا ترتعد فرائصهما خوفا، لأنه ما علموا ما السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يطلبهما. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، كانوا مسافرين مثل حالتك يا علي، قالوا صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. ولذلك الآن لو جلست يا علي بيتهمونك المسجد، يقول علي ما يصلي، علي ما هو ما يشوفنا شيء، علي يمكن ما كذا، لذلك صلي معهم فإنها لك نافلة، وممكن تنوي فيها يعني قيام الليل، تنوي فيها مثلا 4 ركعات بعد العشاء، ويكتب لك الأجر يا علي. علي من عمان يسأل يقول شخص نسي الركوع وسجد ثم قام بعدما تذكر إلى الركوع، يقول هل يكبر أم لا؟ وأيضا لما يقوم من الركوع مثلا المرة الثانية هل يكبر؟ يا علي بارك الله فيك، من سجد ناسيا الركوع قال الله أكبر ثم سجد فتذكر لا يحتاج إلى التكبير، لا يحتاج إلى التكبير، فإن التكبير الذي أتى به للسجود هو تكبير الركوع، فلا يزيد، يقوم ويأتي بماذا؟ يأتي بالركوع مباشرة، يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبعدين يكبر للسجود، لأن تكبيرته للسجود الأولى هي الآن للركوع الذي قواه الذي أدركه، ويكمل بعد ذلك ويأتي بالتكبيرات. أم خليل من عمان تقول رايحين للعمرة، تسأل تقول هل يلزم الاغتسال من الميقات؟ تقول قالوا لنا بأنه ما يلزم، خاصة تقول أنا يعني عندي إشكالات صحية. أم خليل من عمان بارك الله فيك ويسر الله دربكم وسهل الله عمرتكم وتروحون تردون بالسلامة، اللي قالوا لك ما يلزم الاغتسال صدقوا. ها فأختي الفاضلة، المرأة حتى لو كانت حائض ولا نفسة يجوز لها ولله الحمد أنها تنوي العمرة، وإذا حبت تغتسل الحمد لله الغسل العادي، لكن ما يجب عليها ولا يلزمها. وبعدين أختي الفاضلة أنا أنصحك في البيت قبل ما يحرك الباص تغتسلين وتستعدين تتوضين مثلا ثم تيسرين. إذا جيتوا الميقات وجيتوا في وقت الصلاة مثلا صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر بتصلون هناك تتوضين وتصلي ركعتين، تصلين سنة الفجر القبلية مثلا إذا كان سنة الفجر إذا وقت الفجر، وبعدين تصلي صلاة الفجر وبعدين تنوين العمرة. جيت والله وقت الضحى ولا بعد العصر ها ما في صلاة، تنوين العمرة مباشرة، أهم شيء تشيلين النقاب وتشيلين القفازين إذا كنت تلبسين القفازين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تلبس القفازين، وتقول لبيك اللهم تنوين قبل عفوا تنوين بقلبك وتلبين بلسانك، ما تقول لبيك ما تقول نويت، لا النية بالقلب، لكن تقول لبيك اللهم عمرة، وبعدين تسرين الحمد لله. ترى مسألة عمرة والنية سهلة جدا، بعض الناس يعقدها، فما يجب على الإنسان أنه يتوضأ ولا يغتسل الإحرام، يستحبون استحباب بارك الله فيك، فالأمور طيبة ها؟ لا ما دام عندك مشاكل صحية ما يحتاج أنك تغتسلين عند الميقات. أم خليل من عمان تقول بأن صلت الظهر في بيتها 4 ركعات ثم تيسروا ركبوا الباص وتيسروا في الطريق، تقول بعد ساعة ساعة ونص وقفنا عند محطة وصلينا العصر، تقول أنا صليت 4 ركعات، تقول حرمة قالت لي لا صلي ركعتين. يا أم خليل الحرمة اللي قالت لك صلي ركعتين صدقت، أنت مسافرة، لا ليس شرط أنك لازم تتجاوزين حدود عمان حتى تكونين والله تقصرين، خلاص من غادرت عامر بنيان ولايتكم أو مدينتكم خلاص أنت الآن تقصرين وتجمعين، حتى لو أنك تشوفين البنيان تشوفينه تقولين هذه مدينتنا ورانا ها يجوز لك تصلين قصر، لأنك أنت مسافر جد بك السير ولله الحمد، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. عموما صليتي 4 ركعات إن شاء الله صلاة مقبولة، لكن مستقبلا تنبهي تقصرين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أم ناصر من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لعقيقة المولود ما هو الأفضل، أوزعها لحم ولا أعزم عليها الأهل؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاكم وجعله من مواليد السعادة، بالنسبة للعقيقة من أهل العلم من ذهب أن الإنسان يفعل بها كما يفعل بالأضحية، يقسمها 3 أقسام، ثلث له وثلث هدية وثلث صدقة، هذا قول. القول الثاني يقولون بأن الأفضل والأكمل والأحسن أن يجمع عليها الأرحام حتى يعرفون بأن أم ناصر وأبو ناصر جاهم مولود حتى يصلون الرحم، ولذلك قالوا الأفضل يطبخونها ويعزمون عليها الأرحام ومناسبة طيبة ويصير لمة للأهل وجمعة للأرحام حتى يصير هناك رحم، لأن الله عز وجل من عليهم بهذه النسمة وكانت سبب في هذه الجمعة فيكون أفضل. ولذلك أنت شوفي ما هو الأفضل لكم أنت وأبو ناصر، وش الأفضل؟ تقول والله الجمعة، لأن نحن في مدينة أرحامنا وأقاربنا إخواني وخواتي وكلنا حول بعض، يكون طيب ما فيه شيء، طبخيها واجمعي عليه. تقول والله والله احنا مثلا ارحامنا بعيدين عنا، نسكن مدينه اخرى ولا شيء، تسوينا مثل ما تسوينا الاضحيه او تتصدقين بها كلها. وبالمناسبه المقصود ايضا من 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 العقيقه اراقه الدم شكرا لله عز وجل الذي منح ووهب هذه النسمه، وهي افتداء نفس بنفس، يعني كانك تفتدين نفس بنفس، مثل ما حصل لابراهيم حينما رزقه الله بذبح عظيم فدى به إسماعيل عليه السلام في القصة المعروفة. فأنت بالخيار يا أم ناصر، بارك الله فيك. تفضل يا حمود.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال أو رأي يا شيخ. عندي طبعا. الزوجة الأولى كفرت بالعشير وأفشت بأسرار الزوجية لمدة 40 عام. السؤال الثاني، طال عمرك قامت هي وابنها الكبير عمرها 42 سنة بتحريض أولادي وبناتي الآخرين وتشويه سمعتي عند أولادي الآخرين وبناتي وعند معارفنا. على الرغم أني ما مقصر فيها يا شيخ ولا مقصر في أولادها.
طيب يا شكرا. حمد بارك الله فيك، حياك الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تسلم، ربنا يجازيك جزا الخير إن شاء الله.
آمين.
والله عندي سؤال، يعني أنا مثلا دار أزكي زكاة مالي، وفي إنسان يعني مثلا أنا يعني بديه، يعني هو يعني محتاج أنا بديه، فبقوم مثلا أقول حتى الزكاة دي يعني أنا ممكن يعني مثلا يعني أديها له بس لوحده، وبعدين أخليها مثلا عندي أنا كل ما فترة أديه ولا أديها له كل المال أدي له، يعني الزكاة دي كلها أديها له يعني لوحده.
قصدك يعني تصرفين عليه شهريا
مثلا؟ أيوة.
ليش نعم. لماذا يا محمد؟ هو يعني هو مبذر؟
والله ما بعرف، لكن بس كده يعني كده يعني شو كده أقول حسن الدالة وشهريا بدل ما الدالة كلها كده. المهم أنت شوف يعني أيهم خيار؟ هل
إن شاء الله أبشر يا محمد،
هل هي خيار خلي عندي ولا الدالة ولا بسألك يعني السؤال ده يعني؟
إن شاء الله أبشر يا محمد أبشر. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل الممسوس يلمس عفوا الذي عنده مس يلمس القرآن؟
إن شاء الله.
يا شيخ، الحديث القدسي، ما معنى الحديث القدسي وماذا يختلف عن أحاديث البقية؟
إن شاء الله.
شيخ، هل الأحلام المنامات إعانة من الله سبحانه وتعالى للإنسان؟ مثلا أنا يا شيخ سبحان الله الحسرة يا شيخ لما التيني ما تأثر على الركب، بعد يا شيخ سبحان الله من يومين حلمت أني يأثني الحسرة في المنام وأثرت على الركب.
جاءتك إيش يا أمينة؟ إيش هذه؟
الحفرة.
الحفرة؟
نعم.
ترجميها لي، ما أعرف الحفرة إيش هي.
يعني عند قضاء الحاجة يا شيخ.
الحصرة. طيب.
نعم.
طيب.
يا شيخ سبحان الله في واقع الحقيقة فعلا لما يثني الحصرة أثرت على الركب، فهل هذا يعاني من الله لأني ما أحلي الحصرة يعني فترة طويلة؟
طيب
بارك الله فيكم يا شيخ.
حياكم الله. مرحبا أختي. وعبد الله.
نعم
تفضل يا أبو عبد الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول،
أيوة،
عندنا أغراضنا المسجد وقف،
أي
مستعمل ما مستعمل، هل يجوز أن نحطي في دار القرآن؟ دار القرآن بعتهم وقف.
طيب.
مثل زايد مستعمل أو ما مستعمل، هل يجوز؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، سألتك قبل كم يوم أقول لك بعد ما نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، بعد أن صلي على النبي يا خلاص.
شال أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. سارة من عجمان تقول أنا في التشهد الأول أحيانا أشك أني سجدت سجدة واحدة فقط، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ طبعا أنا استفسرت من سارة واستنطقت سارة فاعترفت بأن عندها شيء من الوسواس. يا سارة بارك الله فيك، الوسواس عدو للإنسان. كيف الإنسان يرضى بالوسواس؟ الوسواس مرض. كيف الإنسان يرضى بالوسواس؟ الأصل في المسلم أنه يبني أموره على اليقين لا على الشك ولا على الوسوسة. ولذلك أنت الآن مثل ما ذكرت قبل قليل في جوابي، أنت الآن سمحت للشيطان أن فعلا يلبس عليك صلاتك، وأيضا يشوش عليك في قضية عبادتك. كان الواجب عليك وأنت يعني في الصلاة في التشهد مثلا، وقد تكرر هذا معك، أن تلتفت يسار وتستعيذي تدفلين ثلاث مرات، تدفلين ثلاث مرات ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت لو كنت يا سارة لو كنت ما عندك وسواس وهذا أول مرة يحصل عندك، الجواب سهل ويسير، قلت لك ترجعين تسجدين ثم تكملين التشهد الأول ثم تقومين. أما وقد ذكرت بأن هذا عندك كثير، لا تلتفتين لهذا الوسواس ولا لهذا الشك، لأنك بهذا لن تنتهي، سيتطور معك إن أنت استسلمت للوسواس وما كافحتيه ولا واجهتيه ولا عملت الأسباب اللي الله تبذلينها اللي بها بإذن الله تعالى يبعد الله عز وجل عنك شر الشيطان، مشكلة. ولذلك بارك الله فيك، انتبهي لصلاتك واحرصي على عبادتك، ولا تسمحي للشيطان أنه فعلا يلبس عليك دينك وصلاتك. ها، ومثل ما ذكرت لك ابني أمورك على اليقين، وإذا كانت الفترة الحالية تستشعرين بأن فيه وسواس، يعني ممكن تصلين جماعة مع الوالدة مع خواتك إخوانك أحيانا، خاصة إذا كان عندك أخ بالغ ورجع من المسجد، قولي له تعال صلي فيني، تصير له نافلة ولك فريضة ولله الحمد، حتى تنعتقين من هذه الحالة وتتخلصين من هذا الأمر اللي أنت واقع فيه، وبعدين الحمد لله تكون أمورك على التمام. جميلة من ليبيا تقول عندي ولدي توفي من 7 أشهر وطلعت له فروقات، قالوا لي بأن لك حق في هذا. جميلة من ليبيا، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك، صلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أخت الفاضلة، بالنسبة لما يعني يكون للميت من ما يسمى المعاش أو الراتب التقاعدي أو الفروقات أو الأشياء، هذه ليست تركة، وإنما هذه راجعة لما نظمه ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر، يعني الوزارات هذه. فهي في الواقع يقولون أن هذه تعطى للأب وتعطى للأم وتعطى للزوجة وتعطى للولد غير البالغ وتعطى للبنت غير المتزوج. فأنت والدة ابنك، أنت الوالدة، نعم لك حق في هذه الفروقات، لك حق فيها، تستمر لك إلى أن يشاء الله عز وجل. ولذلك أنت لن نصيب فيها، تراجعون الجهة، مصلحة المعاشات، مصلحة التقاعد، وزارة كذا اللي مسؤولة عن هذا، وتعطيكم القسمة، تقول مثلا للزوجة المبلغ الفلاني، للابن غير البالغ المبلغ الفلاني، للبنت غير المتزوجة المبلغ الفلاني، للأم المبلغ الفلاني، وللأب المبلغ الفلاني. أحيانا في بعض الدول ما يعطون الأب، الأب خارج القسمة، فيعطون الأم فقط، يعطون الأم فقط. ها، فلذلك نعم لك حق يا جميلة من ليبيا. حمود من عجمان، طبعا حمود ذكر مشكلة يعني أسرية، يقول بأن زوجته كفرت العشير وأفشت الأسرار وحرضت هي وابنها الكبير عليه، يعني ذكر بأن شوات سمعته، ورغم أنه ما قصر في هذا. يا حمود من عجمان بارك الله فيك، أنت تذكر مشكلة أسرية وهي خصومة في واقع الأمر، ما يصلح فيها يعني الكلام على الهواء مباشرة، هذه يعني مكانها المحاكم، مكانها المحاكم بارك الله فيك. لكن أولا يا حمود بارك الله فيك، أنت واثق من نفسك؟ السؤال لك يا حمود، واثق من نفسك؟ الحمد لله ما يضرك شيء، الحمد لله سمعتك ذهب، أنت يعني سمعتك وتاريخك ذهب، ما يضرك شيء، ما يضرون إلا أنفسهم. الرجل اللي الحمد لله مطيع لربه، اللي الطريق اللي بينه وبين ربه مفتوح، علاقاته بالناس طيبة، الناس ما يصدقون يا أخي الفاضل، الناس ما يصدقون. أنت تقول الآن شوات سمعتي، شوات سمعتي بالافتراء، الله يعينه على 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 الحساب وعلى الجزاء وعلى العقوبة اللي تنزل عليها في الدنيا قبل يوم الآخرة، قبل يوم القيامة، إن هي كذبت عليك وإن هي افترت عليك. أنا أعرف بأن هذا موجع، خاصة الإنسان النظيف الإنسان الطيب، هذا موجع، عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله رضي الله عنها، لما في حادثة الإفك لما جاءها تقول ما رقأ لي دمع، تبكي الليل والنهار حتى نشف دمعتها، لأن بريئة وموجع هذا مؤلم، لكن الواحد يحتسب الأجر. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تقول عائشة والله والله إني لأحقر أن ينزل الله فيها قرآن، كنت أظن أن الله تعالى يري نبيه رؤيا ببراءتي، لكن أن ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة شيء عظيم. فهذه المحنة والفتنة والابتلاء اللي ابتليت فيه حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار خير لها. الآن نقرأ في سورة النور 10 آيات في براءة عائشة، 10 آيات برأها الله من فوق 7 سماء. فلذلك يا أخي الفاضل أمور طيبة، قل الحمد لله على كل حال أن تكره هذا الشيء، لكن ما الذي بيدك؟ وهي بالنسبة لزوجتك وابنك علي من يتق الله وأن يخاف الله، أن تقول زوجتك الأولى أكيد موقف حصل بينك وبينها وهي فجرت في الخصومة، إن كان ما ذكرته يعني هو الواقع والصدق فجرت في الخصومة، الله يعينها على الجزاء. أنت الآن يوميا تأخذ حسنات وهي والعياذ بالله تكسب سيئات، فأي الفريقين أحق بالرضا يا حمود؟ أنت الآن تجيك حسنات من دون عمل وهي تأتيها سيئات بمثل هذا الافتراء هي وابنها. فلذلك أخي الفاضل أنا أنصحك نصيحة لله، ها، أنك تغلق هذا الملف ولا تسأل عنه وتترك الأمر لله، فوض أمرك إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى بصير بالعباد، والله عز وجل يمنحك من البركة والخير في عمرك وعيالك ورزقك، ها، بسبب صبرك وثباتك. أما قضية أنك تدخل معها في معركة وفي مناكفات وتقول مثل ما قالت فيه بقول فيها ومثل ما اتهمتني باتهمها، ما استويت أنت وإياها، أصبحت أنت وإياها سواء في هذا الأمر. فأنا أنصحك أنك تغلق هذا الملف ولا تسأل أحد ولا تفتح ما يعني محاضر ولا تشتكي ولا ترفع شيء، اتركه لله وسترى نصر الله لك. أم حامد من الشارقة تقول عندي زكاة مال حابة أن أعطيها لشخص لكن ما حابة أعطيها يعني مرة واحدة أقسطها عليه، ما حكم ذلك؟ أختي أم حامد بارك الله فيك، أولا إخراج الزكاة على قسمين، القسم الأول تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة يعني شخص زكاته مثلا في شهر واحد فحب أن يقدم الزكاة هذه 12 شهر حب أن يقدمها، يجوز أن يدفعها الإنسان على شكل مثل طريقة الرواتب للفقراء والمساكين، يقدر يقول والله هؤلاء أنا لو أعطيتهم المال ربما بذروا وأسرفوا فيه وما عندهم سفه مالي، ما يحسنون التصرف بهذا المال، يجوز. يعني أنت الآن عندك مثلا أفترض عندك 10,000 زكاة تقولين أنا بقدمها وحاب أني أحطها زي الرواتب لهؤلاء الفقراء، عندك 2 أو 3 ما في بأس. طيب لكن إذا القسم الثاني الزكاة التي وجبت وحلت خلاص يجب عليك أن تخرجينها أولا من ذمتك وثالثا من واقعك بأنك تصرفينها للفقراء والمساكين، تملكينهم إياها. طيب أنت تقولين أنا عندي الآن فقير، لو أعطيت المال أنا أعرف بأن المال سيضيع وهو فقير ومحتاج وإنسان صالح لكن ما عنده دبرة مثل ما يقولون وحسن تدبير وحسن عمل، خلاص أنت لما أخرجتيها أنا أنصحك تشوفين شخص طرف ثالث، أختك ولا أخوك ولا عمك ولا خالتك، تقول يا فلان استلم هذا المبلغ زكاة واصرف على أهل هذا البيت الضروريات والحاجيات، هذا لهم، هذه زكاة، وكلتك أمنتك كلفتك عهدت إليك أنك تصرف على الزكاة على هؤلاء، لأني أخشى لو أخذوا قبض المال أفسدوا فيه، في هذه الحالة يجوز. هذا أفضل شيء يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، حتى أن الإنسان تدرين الأعمار بيد الله، والإنسان الآن لما يعني يأتيه الأجل الورثة يشوفون المال عنده ما يدرون هذا مال من، ربما أكلوه وهو مال زكاة، فأخرجيه من ذمتك وأخرجيه من يعني ملكك إلى طرف ثالث يكون أفضل يتولى توزيع هذه الزكاة. أمينة من عمان تقول بالنسبة للشخص الذي فيه مس هل يجوز أن يلمس القرآن؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة الممسوس المصاب بالمس يجوز له أن يلمس القرآن ما دام أنه على طهارة، يجوز ما دام أنه على طهارة يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أمينة تسأل عن الحديث القدسي تقول ما الفرق بينه وبين الأحاديث الأخرى؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للحديث القدسي هو ما نسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا، ومثلا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا حديث القدسي القدسي. لكن إذا قال أبو هريرة أو جابر أو سعد أو أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لا يسمى قدسي، لا يسمى قدسي. ويقول العلماء بأن الحديث القدسي ما كان لفظه ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يقول لا، هو لفظه ومعناه من الله، لكنه لا يصل إلى درجة التواتر من حيث قطعية الثبوت، من حيث قطعية الثبوت. ففرق بينه وبين القرآن، والقرآن فيه تحدي بخلاف الحديث القدسي لا يكون فيه تحدي. أمينة تقول: هل الأحلام والمنامات يعني فيها يعني مثلا إعانة من الله؟ ويعني ذكرت يعني حادثة عندها. أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لما يراه الإنسان في المنام على قسمين: رؤى من الله وأحلام من الشيطان. فالشيطان يحزن الإنسان، وذلك بأن يريه في المنام أشياء مزعجة ومحزنة لغرض إحزان المؤمن وإيقاعه في الهم وكذا. لهذا الإنسان إذا رأى ما يكره في منامه فإنه أولا يتفل عن يساره 3 مرات تحقيرا للشيطان، ثالثا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثالثا يقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، رابعا يغير جهة نومه يعني ينقلب إلى الجهة الأخرى، خامسا الأفضل أن يتوضأ، سادسا أن يصلي 2 ركعات ولا يضره شيء ولا يحدث بهذا الحلم، ما يحدث به أحد، لا يقول للناس رأيت شيء مخيف وكذا. أما الرؤى فمن الله، وهي على جناح طائر، جناح ملك، فلذلك الرؤيا من الله هي المبشرات التي بقيت، وهي جزء من 46 من أجزاء النبوة، ها؟ فلذلك هي مبشرات للمؤمن، يريها الله عز وجل المؤمن، وقد يكون فيها شيء من النذارة. وأحيانا قد يجد الإنسان أثر هذه الرؤية في واقعه، مثل المثال اللي ذكرت مثلا، قد يجد الإنسان شيء من هذا، وقد يكون أيضا سببه مس من الشيطان أو حلم من الشيطان ليضر الإنسان. يلا أبو عبد الله من إيران بارك الله فيك، ما بقي إلا أبو عبد الله. أبو عبد الله، بالنسبة لسؤالك الأول، الأغراض هذه ما تحطونها في دار القرآن، هذه خاصة في المسجد بارك الله فيك، وإذا زادت تنقلونها إلى مسجد آخر، ففرق بين المسجد ودار القرآن. فالأغراض اللي عندكم في المسجد هذه للمسجد، إذا زادت عندكم أو استهلكتموها أو جبتم شيء جديد تنقلون إلى مسجد آخر. أبو عبد الله من إيران يقول: إذا قلنا بعد الصلاة بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة نصلي على النبي، يا أبا عبد الله من إيران، أنا أذكر لك السنن التي للأذان. السنة الأولى: إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول. السنة الثانية: أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مفرد بعد الأذان. الثالثة: أن تدعو الله تعالى، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الرابع: تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، ولو قلتها بعد الشهادتين طيب. الخامس: الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشكركم على المتابعة انتهى وقت البرنامج، أشكر طاقم البرنامج أيضا على جهودهم المشكورة والمذكورة، أسأل الله تعالى يتقبل من الجميع. ألتقيكم وهذا على خير بحول الله، والسلام عليكم.